حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 121 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 27 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي بحول رب الأرض والسماء في تفسير قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وانتهينا من شرح هذه الكلمات الربانية العظيمة، وبينا أن أحسن ما يقال في حد السكران هو الذي لا يدري ما يقول وتختلط عليه القراءة، ولذا فهو لا يملك ولا يستطيع أصلا أن يحقق الخشوع وأن يستحضر عظمة من هو واقف بين يديه سبحانه وتعالى في حال السكر. وذكرت أن هذه المرحلة كانت المرحلة الوسط من مراحل تحريم الخمر، إذ أن الخمر قد حرم بالتدريج، نزلت فيه آيات كل مرحلة من مراحل التحريم فيها آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم عطف الحق جل وعلا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى وحال كونكم جنبا. من هو الجنب؟ الجنب هو من أصابته الجنابة، وقد بينت قبل ذلك في قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر الآية. قلت الجنابة معناها في اللغة البعد، معناها البعد، ومنه الجنبان، لأن كل جانب يبعد عن الجانب الآخر. فأصل الجنابة في لغة العرب من البعد. أما الجنابة اصطلاحا هي إنزال المني أو التقاء الختانين، وسميت الجنابة بهذا الاسم لكونها سببا لتجنب الصلاة. فالله جل وعلا يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابر السبيل هو المسافر، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهناك تفسير آخر جميل لمعنى ولا جنبا إلا عابري سبيل، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي تمر بالمسجد مرا ولا تجلس. ويشهد لهذا المعنى الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية الكريمة ما ذكره يزيد بن أبي حبيب رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية، أن رجالا من الأنصار رضي الله عنهم كانت أبوابهم في المسجد النبوي، وكانت تصيبهم الجنابة أحيانا ولا يجدون عندهم ماء فيريدون الماء ليرفعوا الجنابة وليتطهروا فلا يجدون ممرا للوصول إلى الماء إلا من خلال المسجد فتحرجوا فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة ولا جنبا إلا عابر سبيل إلا عابر سبيل يعني لا تدخلوا المساجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل أي إلا إن كنتم تمرون بالمسجد مرورا للوصول إلى الماء الذي تبحثون عنه فإن لم تجدوا الماء فتأمموا صعيدا طيبا كما سأبين الآن جل وعلا. وقد رجح الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيره هذا المعنى فقال ولا جنبا إلا عابر سبيل أي إلا مجتازي طريق للحاجة وللضرورة للوصول إلى الماء إذ لم تجدوا إلا طريق المسجد. وعلل هذا الترجيح تعليلا رائقا فقال الطبري رحمه الله تعالى وغيره وذلك لأن الله جل وعلا قد ذكر وبين في نفس الآية الكريمة حكم المسافر كما سنبين الآن بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب فلو كان عابر السبيل هو المسافر لم يكن لإعادة ذكر السفر والمسافر مرة أخرى أي معنى وأي وجه في الآية. وهذا كلام جميل وفهم دقيق وهذا الفهم وهذا القول هو قول جمهور المفسرين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا بيان لغاية المنع من قربان الصلاة الجنب أو من قربان المسجد على القول الآخر الذي ذكرته آنفا. ما هو الغسل؟ الغسل لغة سيلان الماء على شيء سيلان الماء على شيء أن تعمم شيئا بالماء. والغسل شرعا واصطلاحا هو إفاضة الماء الطهور أي الطاهر في ذاته. الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره كما بينت في دروس الفقه بفضل الله جل وعلا. إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص بنية هذا هو تعريف الغسل اصطلاحا. والغسل بعد الجنابة يكون طهارة حسية للبدن. طيب ربما يتعذر الاغتسال في بعض الأوقات ربما يتعذر الاغتسال في بعض الأوقات لأي سبب من الأسباب. والصلاة عبادة مفروضة حتمية لها وقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا عذر لأي أحد مريض فضلا عن صحيح قوي في ترك الصلاة. وأنا أعجب لأولئك الذين يتهاونون في ترك الصلاة والله أعجب لهم كيف يرزقون أعجب لهم كيف يرزقون ويسترون وهم مضيعون للصلاة. لا عذر لأحد أبدا أبدا في ترك الصلاة لأنها فريضة محتومة موقوتة بوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فمن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا فمن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب، فمن لم يستطع أن يتوضأ أو أن يغتسل إن كان جنبا فليتيمم. ولذا بين الحق تبارك وتعالى الرخصة في ترك استعمال الماء في حال فقد الماء أو تعذر استعماله. قد يكون الإنسان مريضا مرضا إذا استعمل فيه الماء هلك أو زاد الضرر، كما في حديث ابن عباس وجابر رضوان الله عليهما: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء، الماء موجود، الماء بارد جدا والرجل رأسه مفتوحة، ولو استعمل الماء البارد وهو لا يستطيع تدفئة الماء في الصحراء أو في المكان الذي كانوا فيه ربما يهلك. قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. وقد أفتوه بقاعدة صحيحة، ألا وهي: إذا وجد الماء بطل التيمم. هذا بلا خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الرجل له مناط خاص، له مناط خاص، وهذا أمر يحتاج إلى فهم دقيق وإلى وعي عميق. فاغتسل الرجل فمات، اغتسل فمات. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. والحديث إلى هنا حديث صحيح، أما الزيادة إنما كان يكفيه إلى آخر الحديث، إنما هي زيادة ضعيفة. قتلوه، قتلهم الله، يا ألا سألوا إذ لم يعلموا، مع أنهم أفتوه بدليل صحيح، إذا وجد الماء بطل التيمم، لكنهم لم يحققوا مناط الدليل، لم يحققوا مناط الدليل. فربنا تبارك وتعالى يبين الرخصة في ترك استعمال الماء في حال فقده أو في حال تعذر استعماله لسبب من الأسباب، فيقول جل جلاله، وتدبروا هذا الجزء العظيم من الآية العظيمة، فيقول سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أربع حالات، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. انظر إلى الرخصة الربانية العظيمة: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قف هنا معي وتدبر، وتدبري أيتها الأخت الفاضلة، هنا بيان لحكم عظيم جليل كبير من أحكام الشريعة الغراء، من أحكام شريعة رب الأرض والسماء المنزلة على قلب سيد الأنبياء وإمام الأتقياء الأصفياء، حكم للتيسير ورفع الحرج ورفع المشقة والعنت، يشرعه الحكيم العليم الخبير بذاته سبحانه، وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا وهو حكم التيمم. وأرجو أن تنتبهوا معي، سأحاول جاهدا أن أبين ما يتعلق بهذا الحكم الرباني العظيم من أحكام على وجه الاختصار، وإلا فقد فصلت فيه القول تفصيلا في دروس الفقه في برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب بفضل الله جل وعلا. وقد ذكرت مرارا أنني لا أقدم مقاطع لمجرد المشاهدة، بل أقدم شرحا للدين كله بصورة متكاملة لمن احتاج من أبناء المسلمين في أي عصر ومصر حكما من أحكام دينه ليتعرف على هذا الحكم بأدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله بلا تعصب البتة لمذهب من المذاهب أو لقول إمام من الأئمة، وإنما نطرح القول بدليله مرجحين في الغالب قول جمهور أهل العلم، فهو الأصلح والأمثل. ولا ينبغي أن يقال بأنه، أي أقصد حكم الجمهور، ليس عليه دليل، حاشا وكلا حاشا وكلا، بل هو مرجح بالدليل. فحكم التيمم قد فصلت فيه القول، لكن لا أحرم من بركة بيانه وتوضيحه في حلقات ولقاءات التفسير للقرآن الكريم، فهذا موضعه. وإن كنتم جنبا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو التيمم؟ التيمم لغة هو القصد، نعم، التيمم لغة هو القصد، يممت وجهي نحو كذا، أي قصدته. والتيمم اصطلاحا، تدبر المعنى، هو التعبد لله جل وعلا بمسح الوجه واليدين بقصد الطهارة عند فقد الماء أو عند تعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب. هذا التيمم محض فضل الله على الأمة. في أحاديث كثيرة أختاروا رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا طهورا ومسجدا. هذا هو الشاهد، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. الشاهد من سوق الحديث: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. هناك إجماع من سادتنا وعلمائنا على مشروعية التيمم، نقله غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي والابن قدامة وغيرهما. اسمحوا لي أن أسوق لطيفة سبب نزول التيمم لنتعرف على بركة أم المؤمنين حبيبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، والراجح أنه كان في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، التي كانت في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة على قول أهل المغازي والسير. تقول: حتى إذا كنا بالبيداء الصحراء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه: أنا لن أقف مع كل جملة، وإلا والله الذي لا إله غيره لاحتجنا إلى لقاء كامل في شرح هذا الحديث واستخراج لآلئه وجواهره وضرره. انظروا إلى لطفه عليه الصلاة والسلام وهو في طريق لغزوة، كيف يعامل زوجا من زوجاته بمنتهى الرقة والأدب والرقي وحسن الخلق وجميل الأدب. قالت: وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني ليسوا على بئر ماء أو بالقرب من ماء، وهم في بيداء صحراء. قالت: فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، أي أقامت برسول الله والناس كذلك، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. الناس غاضبون. فجاء أبو بكر رضي الله عنه تقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. لا إله إلا الله، قد نام. فقال لا أبو بكر رضي الله عنه ورأس رسول الله على فخذها، قال لها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله له أن يقول. تقول: وجعل يطعنني بيده في خصرتي، أي برؤوس أصابعه في وسطها مما يلي الظهر، الخاصرة الوسط مما يلي الظهر وليس البطن. الصديق يطعن أم المؤمنين عائشة ويقول لها: حبست رسول الله وحبست الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. تقول رضي الله عنها: حتى هممت بالقيام. تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. تخجل وتستحي أن تقوم حتى لا توقظ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام بأبي هو وأمي حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا الموطن آية التيمم، آية التيمم. فتيمموا رضوان الله عليهم جميعا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ الشاهد كان هذا الحكم، أقصد حكم التيمم، تخفيفا وتيسيرا ورفعا للمشقة والحرج، وكان رخصة من الله تبارك وتعالى لهم في التيمم، إذ ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فقدوا الماء. والجميل أن الآية العظيمة قد بينت كيفية التيمم، ثم بينها عليه الصلاة والسلام بيانا عمليا: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فرسول الله مبين لما أجمل القرآن، وموضح لما أجمله القرآن الكريم، يأمر القرآن أو أمر مجملة، ويأتي من أنزل الله عليه الوحي ليفصل ويبين ما أجمل. فبين عليه الصلاة والسلام أن التيمم ضربة واحدة على التراب الطاهر، ثم مسح الوجه والكفين لما رواه البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أصابته جنابة، قال: فلم أجد الماء، بيعمل إيه؟ عاوز يصلي. قال: فتمرغت في الصعيد، أي في التراب، كما تتمرغ الدابة. وتصور أن الغسل كما يعمم بالماء بدنه كله، فتصور أنه يجب عليه أن يعمم بدنه كله بالتراب، فتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة. قال عمار: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال المربي والمعلم بأبي وأمي وقلبي وروحي: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، هذه رواية البخاري ومسلم، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، يعني بدأ بمسح اليمين هكذا، مسح الشمال على اليمين ثم مسح باليمين على الشمال ثم مسح وجهه، وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، أي ليزيل ما تعلق بهما من التراب، ثم مسح بهما وجهه، فبدأ هنا بالوجه وكفيه. وهناك رواية أخرى، فأركانه أركان التيمم، الركن الأول النية، النية، النية دي ركن من أركان أي عمل، لا يصح أي عمل بدون نية، فأركانه النية ومسح الوجه والكفين، ويبطل التيمم بوجود الماء، ويبطل التيمم بحدوث ناقض من نواقض الوضوء التي فصلناها، ويبطل التيمم بحدوث ما يوجب الغسل، ويبطل التيمم بزوال العذر، بزوال العذر الذي من أجله تيمم أو شرع التيمم له أو في حقه. ويباح لمن تيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء الله له أن يصلي من الفرائض والنوافل ما لم يأتي بناقض من نواقض التيمم التي ذكرتها آنفا. طيب، إن كان في مكان يبعد عن التراب، يبعد عن الأرض، فهل يجوز له أن يتيمم على الجدار أو يتيمم على السجادة عنده في بيته ونحو ذلك؟ والجواب نعم، يجوز له أن يتيمم على الجدار أو السجاد ونحوهما إذا كان عليهما شيء من الغبار أو شيء من التراب. فالصعيد الطيب في قول تعالى فتيمموا صعيدا طيبة هو الأرض الطيبة التي لا سبخة فيها. قال الزجاج من أساطين اللغة الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره، ولا شك ولا ريب، مسألة فيها خلاف كبير وأقوال كثيرة جدا، لكن لا شك ولا ريب إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن حمل الصعيد الطيب على التراب الطاهر هو الأحوط، أن حمل الصعيد الطيب على التراب الطاهر هو الأحوط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته آنفة في رواية أبي هريرة الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ وترابها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، ولقول عليه الصلاة والسلام التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء. هذه رواية أحمد وأبي داود والترمذي عن أبي ذر بسند صحيح. فإذا لم يجد المسلم التراب فليتيمم بما وجد من أجزاء الأرض، وهذا هو ظاهر اختيار الإمام ابن تيمية طيب الله ثراه، حيث قال يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض. يا سلام، يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا، إذا لم يجد ترابا. قال وهو رواية عن الإمام أحمد، رجل مريض على سريره في بيته أو في المستشفى، أسأل الله جل وعلا أن يشفي المرضى وأن يذهب آلامهم وأن يجدد آمالهم، وأن ينزل عليهم من رحماته وبركاته، فلا يعرف معنى الألم إلا من تذوق مرارة طعمه. لذا أدعو لهم من كل قلبي، لكل من يؤلمه المرض الآن في فراشه، أسأل الله أن يذهب ألمه وأن يجدد أمله وأن يبارك له في عمره. نستطيع أن نأتي له بإناء فيه تراب صعيد طيب طاهر ويضرب عليه ضربة واحدة وتأمل، يمسح وجهه ثم يمسح كفيه، أو يمسح كفيه ثم يمسح وجهه فقط. وهناك كيفيات أخرى ذكرتها في دروس الفقه بالتفصيل. الشاهد أن المريض الذي لا يجد الماء ولا يقدر على استعمال الماء، يعجز عن استخدامه، له أن يتيمم. الذي لا يجد الماء أو الذي يخاف على نفسه إذا استعمل الماء، أو الذي يشعر أنه إذا استعمل الماء ربما زاد عليه المرض أو وجد في ذلك مشقة شديدة، يبيح الحق تبارك وتعالى له التيمم. وإن كنتم مرضى، طيب هذا هو الحكم الأول. أو على سفر، يبيح الحق تبارك وتعالى هنا أيضا التيمم للمسافر الذي لا يجد الماء، أو الذي وجد الماء لكنه عاجز عن استعماله، لقوله تعالى أو على سفر، وهو عطف على قوله تعالى وإن كنتم مرضى، أي أو كنتم على سفر ولم تجدوا الماء، أو وجدتموه ولكنكم لا تستطيعون استخدامه لسبب من الأسباب فتأمموا. وقد اتفق علماؤنا وفقهاؤنا على أن المسافر إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله اتفقوا على أنه يجوز له أن يتأمم وأن يصلي ولا إعادة عليه. تدبروا لهذا الحكم، ولا إعادة عليه، لما راه أبو داود وغيره بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأختم لقاء الليلة المهم بهذا الحديث الجميل. قال أبو سعيد: خرج رجلان في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجد الماء في الوقت، أي لا زال وقت الصلاة حاضرا لم يفت، وجد ماء، فأعاد أحدهما الصلاة، توضأ حين وجد الماء وأعاد الصلاة، والآخر قال لا، لم يعد الآخر الصلاة. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. اسمع ماذا قال المربي والمعلم. قال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أي الأولى بالتيمم. الله أكبر. قال الذي لم يعد الصلاة معناه وجد الماء، خلاص صلى بالتيمم، لأنه في وقت حضور الصلاة بحث عن الماء فلم يجد فتام، تجزئه صلاته. قال له: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. انظروا إلى أدبه وحسن خلقه، لك الأجر مرتين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون، اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه. ننتقل إلى حكم آخر، ولكن تعالوا بنا لنكمل هذا الحكم وما يليه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق الذي يرضيه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.